أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال النبي صلى الله عليه وآله: علي خير البرية. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله انتهى الحديث والكلام في المسألة الثانية، ألا وهي مسألة مقدمة الواجب. بقيت إخوان عندنا مسائل ثلاث، إن شاء الله ندعو الله سبحانه أن نتفق في نهاية هذه السنة. وصلنا للمسألة الثالثة وهي مسألة الضد. في مسألة الضد ثلاثة محاور، محاولة نستعرضها إن شاء الله. في المحور الأول في تحرير محل النزاع، في المحور الثاني الحديث عن الضد العام، المحور الثالث الحديث عن الضد الخاص، ثم تأتي طبعا ثمرة المسألة وبحث الترتب. هما بحثان تابعان من البحاث المهمة يذكران في مثل هذه المسألة. تقريبا يعني قربت خمسة محاور، إذا وفقنا ننتهي منها هذه الأيام. قال: مسألة الضد تحرير محل النزاع. أولا إخواني، لكي يتضح هذا المطلب قبل الدخول، طبعا هذا في المحور الأول، قبل الدخول إلى القسمين إلى هما الضد العام والضد الخاص، لوضوح الأمر وتوضيح الأمر تحدث عبر نقاط. أولا أو النقطة الأولى، تعنون إخواني هذه المسألة في الأبحاث الأصولية كذلك بهذا العنوان: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ ولكن ذكرت قالوا مسألة الضد، ولكن المعنى هو هذا: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ وهنا يأتي مجموعة من الاستفسارات. في النقطة الأولى، ماذا يعني الأمر؟ عندما نقول الأمر، يعني لكي تتضح هذه جملة الأمر بالشيء أو هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، نحاول أن نحلل ونوضح هذه المفردات. المفردة الأولى الأمر، المفردة الثانية الاقتضاء، المفردة الثالثة الضد، المفردة الرابعة النهي. تقريبا عندنا أربعة مفردات لابد أن نبحثها في هذه في المحور الأول. بالنسبة للأمر، نتساءل ما هو المقصود من الأمر؟ هل الأمر، هذا الأمر ما هو المقصود منه؟ تقدم عندنا في أبحاث الأوامر في السنة الماضية، قلنا عندنا في البحث الأمر عندنا مادة الأمر مثل آمرك، أمر ألف ميم راء، آمرك آمرك بالصلاة مثلا، هذا في بمادة الأمر. وعندنا بهيئة الآم وهي مثلا صلي، صوم، هيئة. فهل المقصود هذا أو ذلك أو لا هذا ولا ذلك ولا هذا؟ نقول بأن مقصود الأمر هنا ليس هو مادة الأمر ولا هو هيئة الآم. آمرك أو هل الأمر، هذا الآم ليس هو نفس مادة الأمر، غير مقصود عنه في مقامنا، وليس هو هيئة الآم. إذن ما هو المقصود؟ يقولون المقصود هو الوجوب، يعني نفس الوجوب. هل الأمر يعني هل الوجوب، هذا هل الوجوب، نفس الوجوب. هنا يأتي سؤال: خب لماذا عبروا بالأمر؟ هل يقولوا هل الوجوب بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فلماذا عبروا بالآم؟ تعبيرهم بالآم إخواني هكذا، بأن الوجوب يستفاد منه الأمر، لأن الوجوب يستفاد منه الأمر، عبروا عن الوجوب بالأمر في مقامه. وذلك تعلمون بأن في الشريعة المقدسة واجبات متعددة، بعض الواجبات يستفاد من مادة الأمر مثل آمرك بالصلاة، بعض الواجبات يستفاد من هيئة الأمر صوم، صال، حوج وإلى غير ذلك. بعضهم استفاد بحكم بالإجماع أو حكم العقل، وإن كان أقل يعني قلة من أحكامنا مستفادة من العقل أو من الإجماع، ولكن في الأعم الأغلب مستفادة من الآيات والروايات الشريفة الواردة عن النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. فعلى كل حال، بما أن هذه الأوامر الواردة من الشارع، فمقصود عندما يعبرون عن الأمر في مقامنا هو مقصودهم هو الوجوب، لأن الوجوب يدل على الأمر. الوجوب بما هو وجوب، نفس الوجوب يدل على الأمر، فعبر عن الوجوب بالأمر في جملتنا هذه. هل الأمر لاحظ؟ إذن في خلاصة هذا البحث أو في هذه النقطة الأولى هو هذا، بأن ما هو المقصود من الأمر نقول هو نفس الوجوب، لا نقتصر على المادة ولا على الهيئة وما إلى ذلك. سؤال: لماذا عبر بالأمر؟ نقول لأن الأمر هو مستفاد من أين؟ من الوجوب، فعبر عن الوجوب بالأمر لهذه النقطة.
أكون الأمر مدلول للوجوب.
أي أحسنتم من هذا المعنى. فأخذ المدلول بدلا عن الدال اللي هو الوجوب. نعم، هذا إذن النقطة الأولى. معنى ماذا؟ معنى هل الأمر، هل الأمر بالشيء؟ طبعا الشيء هنا الشيء المقصود به يعني الأمر الفلاني، مثلا هل الأمر بالصلاة، هل الأمر بالصوم، الشيء مفهوم يقولون أعم المفاهيم، ما عندنا في مفهوم الشيء أعم المفاهيم، ينطبق على الواجب وعلى الممكن. لطيف معنا في أصول الفقه في باب جواز إطلاق الشيء على الله، معنا روايات واردة عن النبي سلام الله عليه شيء، ولكن الشيء لا كالأشياء. أحسنتم، من يقولون الشيء عم المفاهيم، الشيء عم المفاهيم،
يريد إثبات الوجود، إثبات وحدة الوجود من الشيء، أو أنه
طبعا ترى الشيء كمفهوم، هذا الشيء ذي كمصداق. من هنا قالوا الوجود أو الشيئية عين الوجود، العينية أحسنتم تساوق الوجود، الشيء يساوق الوجود، هي أحسنتم الشيئية تساوق الوجود. نعم، إذاك على مستوى المصداق، طبعا مو مستوى ولا المفهوم، الشيء مفهوما يختلف عن الوجود مفهوما، لكن الكلام في البحث الفلسفي عن المصداق، الشيئية عين الوجود والوجود عين الشيئية، من هنا مساوقة، من بعد مساوقة، المساوقة أداق مصبعة على كل حال، بحثي محلة مو بحث ملاك. واضح هذه النقطة. الآن بحثنا هذا بحمد الله معنى الأمر عرفنا، يعني الوجوب الشيخ أنه هو يعني مقصودك أنت، هل الشيء هل الصلاة، هل الوجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب كذا يقتضي كذا. الآن كلامنا في الاقتضاء، وهو البحث طبعا مفصل نوعا ما، لكن نختصره. الاقتضاء ماذا يعني؟ الاقتضاء يقتضي ماذا يعني؟ نقول إن الاقتضاء تارة يكون من ناحية الله وتارة من ناحية العقل، يعني تارة اللفظ يقتضي كذا، اللفظ يقتضي كذا، وتارة العقل يقتضي كذا. على هذا تارة نبحث عن اقتضاءات اللفظ أو الألفاظ أولا، ثانيا عن اقتضاء العقل أو ماذا معنى الاقتضاء لما نقول العقل يقتضي. بالنسبة للأول، تارة نأتي بالنسبة للاقتضاء اللاف، تارة استعمال اللاف، تستعمل أنت اللاف ويقتضي أن يكون اللاف ماذا؟ يقتضي عين المعنى، هذا معنى يقتضي أن يكون اللفظ يعني بالدلالة المطابقية، مثل لفظ الأسد على الحيوان المفترس، لفظ الأسد يقتضي الحيوانية مفترسة، فنفس اللفظ بالنسبة لمعنى دلالة مطابقة، يعني دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من معنى، هذا معنى يقتضي، بهذا يقتضي. وتارى الاقتضاء يكون على نحو الدلالة التضمنية، دلالة اللفظ على
جزئي معنى الموضوع له، مثل دلالة لفظ الكتاب فقط على الورق، أو لفظ الكتاب على الجلد تضمنية، مو دلالة ماذا؟ تضمنية. ولذلك تقدم ربما من هذا البحث في العام المنصرة في مسألة اللي هو رأي صاحب المعالم عليه الرحمة في مسألة الأمر. يقول الأمر مركب من أمرين، من يقول مثلا الوجوب مثلا أو الأمر معذرة، مركب من الوجوب مثلا مركب من الطلب زائد المنع من الترك، طلب زائد منع من الترك، فصار المنع من الترك جزء من ماهية الوجوب، فيصير هذا المنع من الترك متضمن في هذا الكلي في هذا المركب، عرفت؟ فإذا الوجوب مثلا نقول وجوب الصلاة تجب الصلاة، ماذا يعني؟ يدل على طلب الصلاة أو وجوب الصلاة زائد النهي عن التارك أو المنع من التارك، فصار المنع من التارك أو النهي عن التارك يعني بعبارة يكون بالأمر بالصلاة يدل على النهي على تركها بالدلالة التضمنية، هذا معنى يقتضي. إيه أحسنتم، لأنه جزء من ماهية الوجوب الصلاة، لأن صلاة فيها طلب فيها وجوب زائد النهي عن الترك، فصار النهي عن الترك متضمن في المركب، فإذا معنى أنه يقتضي يعني لفظ هذا اللفظ صلي يعني ماذا؟ يدل دلالة تضمنية على جزء المعنى الموضوع له وهو المنع من الترك، هذا معنى يقتضي. بالنسبة للدلالة الالتزامية على نحو الدلالة الالتزامية، لا معنى لمن صلي يعني في دلالة التزامية معنى بين بالمعنى الأخص، مثلا يستلزم النهي عن شيء معين، مثلا نجيب مثال، عندما أقول لك الشرع صلي صلي صلي، هذا الصلاة لها لا له دلالة التزامية وهو لازمه المنع عن الأكل، المنع عن الشرب، مثل ائتني بدوات لازمها القلم، هذا المعنى. إذن هذه الدلالات الثلاث إذن يقتضي معنى اقتضاء، ولا على مستوى الدلالة اللفظ أو اللاف هذا معنى يقتضي، أما على نحو الدلالة المطابقية أو الدلالة التضمنية أو الدلالة الالتزامية، وتارى على مستوى العقل، على مستوى العقل تارى يكون بين بالمعنى الأعم، وتارى اصلا يكون تكون ملازمه غير بينه. بالنسبه للملازمه البينه بالمعنى الاعم مثل ماذا الان؟ مثل لما تقول الاربعه نصف او الاثنين نصف الاربعه، الاثنين نصف الاربعه، نصف الاربعه هذا مو نصف الاربعه مو بالدلاله، هذه الملازمة بينة بالمعنى الأخاص، لا بينة بالمعنى الأعام. بأي لحاظ أنت لابد أولا تتصور الاثنين ثم تتصور الأربعة ثم النسبة بين الاثنين والأربعة ثم تحكم بعد ذلك وتقول ماذا؟ الاثنين نصف الأربعة، ولا أنا لو قلت لك اثنين هل بالضرورة تبرر أنه نصف الأربعة؟ لا مو بالضرورة، مو مثل ائتني بدوات مثلا يلزم معنى لازم المعنى الأخاص القلم مثلا أو التقريب. إذن هنا العقل يقول يقتضي هذه الملازمة، لكن اقتضاء العقل للملازمة على نحو البينة بالمعنى الأعام. أحسنتم، لا بد من لحاظ النسبة وأولا تصور المحمول والموضوع والنسبة بينهما ثم الحكم بالملازمة هذا. وتارى معنى لا بي أصلا ليس بين بالمعنى الأعام أو لا ملازمة غير بينة أصلا، لا بالأخص ولا بالأعام، مثل الأمر النظري، مثل تقول المثلث مجموع زواياه ماذا؟ مجموع زاويتين قائمتين 90 زائد 100 يصير 180، مجموع زوايا المثلث 180، لأن هذه تتصور أنت المثلث تتصور القائمتين وكذا، مع ذلك ما بسهولة تحكم، ولابد أن تقيم الدليل على الملازمة طريقة هندسية ونظرية حساب هندسي كذا تصل إلى النتيجة. هذه ملازمة غير بينة، لاحظ. فإذا الحاصل على كل حال على هذا المعنى، إذا يأتي السؤال بعد عرفنا الاقتضاءات، معاني الاقتضاء، أما على من اقتضاء اللفظ فيدل على أمور ثلاثة: تضمنية، مطابقية، تضمنية، التزامية. مقتضى العقل هنا في مقامنا بين بالمعنى الأعم أو بين أو غير بين أصلا، عن صار تقريبا عندنا خمسة. يأتي سؤال الآن، مقصودك من هذه العبارة هل الأمر بالشيء يقتضي؟ ما معنى الاقتضاء؟ هل واحدة منهما، كلهم، بعضهم، كذا؟ يقول لا، هو الأعم من كل هذه. يقتضي، قد يقتضي من دلالة تضمنية، قد يقتضي من دلالة النحو مطابقية، التزامية، عقلية، وما إلى ذلك، أعم من ذلك. هذا معنى الاقتضاء، ما نحصر عين في إحدى هذه الدلالات أو هذه الاقتضاءات. فيكون عندما نقول هل أن الوجوب الثابت للشيء يقتضي، يعني أما يكون بحسب لفظة بالدلالات كما قلنا الثلاث، أو العقل أو شيء آخر. واضح إن شاء الله، أعم من ذلك. هذا البحث أو النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما معنى الضد؟ هل الأمر بالشيء يقتضي؟ كلنا عرفنا النهي عن ضده، النهي يجي بعدين ضده. ماذا يعني الضد؟ قدم عندكم في المنطق اخواني بانه اقسام التقابل اربعة: تقابل النقيضين، تقابل الضدين، تقابل التضايف، تقابل العدم، والملك. واضح اخواني، هذه اقسام التقابل. طبعا ذكروا في محل المقسم وقالوا نفس التقابل هذا ينقسم. الان هذا حصر عقلي، هو المعروف أنه حصر عقلي، العرفة عندهم لا، عندهم تقابل إحاطي ومحيط وكذا، يرتبطوا بأبحاثهم الخاصة. بحث في محل على كل حال، ما هو بحثنا الآن. بحثنا الآن إن عندنا أربعة أقسام، وجه القسمة كذا بعد تقدم عندكم إن شاء الله. الآن شاهد بأن هذه كلها ماذا؟ الآن عندنا تقابل، تقابل ضدين، الضد، التناقض، العدم، الملكة، التضايف. الآن سؤال، إذا عرفنا هذا المعنى، يأتي سؤال: ما هو مقصود الأصوليين من الضد؟ هل هو الضد الذين في المصطلح المنطقي أو الفلسفي الذين هما أمران وجوديان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعان، وبينهما غاية التنافي والتباعد كالسواد والبياض؟ السواد والبياض ضدين، صحيح؟ لا يجتمعان ولكن يرتفعان باللون الأسود، أقول الأخضر. أحسنتم، نعم، واضح. إذن أمران وجوديان، إن التناقض لا، أمر وجودي وعدمي، إنسان ولا إنسان، طبعا لا يجتمعان ولا يرتفعان ببداية العقل. التضايف، الأبوة والبنوة، العدم والملكة، البصر والعمى، بعد واضح عندكم إن شاء الله. الآن ما المقصود أصلا عند يعني الضد؟ ما هو المقصود عند الأصولي عندما يقول ضد؟ ما هو مقصوده؟ هل مقصودا الضدين، أو مقصود النقيضين، أو مقصود العدم والملكة، أو مقصود من؟ تضايف، أو كلهم، أو ما شابه ذلك. هنا البحث الأصولي عنده يقول لا، العالم الأصول عنده صلاح خاص إنجاز التعبير، وهو مقصود من الضد ليس ضد الفلسفي أو المنطقي أو التناقض، لا، هو الأعم منهما، بل يقول مقصودي هو نفس المقصد، تقابل، مطلق التقابل. فيشمل إذن كل هذه الأمور
الأربعة.
نفس، لأن مقسم هذه الأقسام التقابل نفسه، تقابل إما بين أمرين وجوديين أو لا، منشأ القسمة يعني على كل حال. فإذن نفس التقابل هو المقسم، هو المقصود عند من؟ عند عالم الأصول. أحسنتم، فالضد صار أعم. بالتالي يأتي الآن بحث عندنا بأن الضد هم ينقسم إلى قسمين على هذا الأصولي. يقول عندما نتبنيت هذا المعنى، إذا من حق أن أقسم الضد إلى قسمين: ضد بالمعنى الضد العام والضد الخاص. الضد العام يقصد ماذا؟ التناقض، النقيضين. مثلا عندما يقول هل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضده ومقصود الترك.
تمام.
اي لأنه عدم الفعل. يعني إذا أمرك الشارع المقدس أن تصلي، هل يأتي أمر آخر بأن ينهاك على عدم الفعل أو ينهاك عن عدم الفعل؟ معذرة، إذا أمرك فهل ينهاك عن عدم الفعل؟ ما يجتمع. فهل بالضرورة؟ هل يسموه الضد العام إذا مربوط به
بتناقض.
أحسنتم. بالنسبة للضد الخاص، لا، الضد الخاص اللي يعني يصير نوع من التعاند والتنافي بين الشيء بين هذا الأمر والأمر الآخر، أمران وجوديان مثل الصلاة والأكل والشرب. فعندما يقول الشاهد سموه الضد الخاص، مثلا عندما يأتي الشارع ويقول لك صلي، هذا أمر، فهل هذا الأمر في الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ ما هو ضده الخاص؟ الأكل والشرب. أحسنت، وهذان أمران وجوديان، الصلاة أمر وجودي والأكل والشرب أمر وجودي. أنا شاري من هذا التقسيم يتضح بأن العالم الأصول عندما يسألك سؤال ما المقصود من هذا الضد، ما تقول لي الضد المنطقي، صحيح اللي ما واقف على اصطلاح الأصوليين مباشرة ينتقل إلى الاصطلاح المنطقي وهو الضدان الأمران الوجوديان. يقول لا، أنا أعم من ذلك، وإذا قسمت، يقول الأصولي، وإذا قسمت الضد إلى قسمين، ضد عام وضد خاص، فإذا المقصود من الضد هو نفس التقابل اللي بينهم، هناك تنافي أو تعاند أو كذا أو ما شاكل ذلك. واضح؟ نعم. الأمر الرابع والأخير هو المقصود من ماذا أخواني؟ المقصود هو النهي. النهي طبعا قدمت أبحاث مفصلة في محله وطرح إشكال وجاوبنا عليه في صفحة 103، عرفت أنا فاختصار بعد وهم تراجع أفضل هناك لا يأخذ علينا وقت. هنا المصنف يقول ما المراد، أولا ما المراد من النهي؟ معنى يقول مقصودنا من النهي والنهي المولوي ومو النهي العقلي. النهي العقلي ما عندنا كلام فيه، النهي المولوي. كيف؟ بمعنى الآن وين جبنا هذا المثال لكن عشان ترتسم الفكرة أكثر. إذا قال لك الشارع المقدس صلي، يعني السؤال صلي طلب الصلاة، هل الأمر بالشيء هو الصلاة يقتضي النهي عن ضده؟ نحن من الضد الخاص نريده، هل يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ بمعنى الشارع عندما يقول لك صلي، هل يلزم الشارع مرة أخرى أن ينهى عن أضداده ويقول لك لا تأكل لا تشرب لا كذا، أو ما يحتاج أصلا؟ هذا محل إذن النهي المقصود به النهي المولوي مو النهي العقلي. خب العقل ما عنده شغل، ما عنده مانع تجمعه ترى صلي وأكل، العقل ما يلتفت له الذيل. صلي ويجيك العقل، ها لما قال لك الشارع صلي يعني لا تأكل لا تشرب، لها شو المانع؟ والدليل في بعض الاستثناءات الصلاة المستحب، مثلا صلاة الليل ما في شهر رمضان، إذا نسوي صلاة الليل وجاء الإمساك وأمامه كأسماء نعم يشربه بهذا المقدار ويكمل صلاته، فيها إشكال. إذن العقل بما هو عقل حتى شرعي بعض الموارد لا يرى هناك مانع بين اجتماع كذا وكذا، لاحظ؟ أي فعلى كل حال، إذن النهي المقصود به هو النهي المولوي، النهي الشرعي، النهي من الله من المشرع، لا النهي العقلي. واضح؟ على هذا طبعا هذا هو حين تبحث تقريبا معالم البحث. الآن إذا نريد نفكك وهو هل الأمر بالشيء يقتضي النهي، يقتضي النهي عن ضده أو لا، تعال الآن مقصودنا ما هو الوجود الشيخ وبالأمر الفلاني الأعام المقصود به، يعني مقصود من المأمور به كالصلاة أو شيء، هل الأمر يقتضي هل الأمر بالشيء يقتضي الاقتضاء؟ قلنا هو أعم من المستفى من الدلالات اللفظية الثلاث أو الدلالة العقلية، أعم قلنا كما قلنا. النهي ما هو المقصود من النهي؟ هو النهي المولوي، النهي الشرعي، يعني يأتي نهي بعد الأمر. الضد قلنا الضد عام، مقصودنا التقابل هنا. ومن هنا قلنا الضد على قسمين، ضد عام وضد خاص، ومثلنا لهذا ولهذا. طبعا بعد ذلك المصنف اخواني يذكر بحث، يعني انا باب الاختصار ما اريد اشرح الان لان هم شرحنا في صفحه 103 تراجعوه، وفي اشكال وناقشه وكذا، ولكن لانه مو ذاك اللي ربطنا زايد، لكن المصنف استفاد منه في مساله تحرير محل النزاع، وهو استفاد بان مقصود كذا كذا، استفاد من اشارات معينه ذكروها، استفاد منها مقصوده في مساله ماذا، انه ليس كما ظنوا او كذا، لكن انا اوضح ان شاء الله في التطبيق اختصار الوقت. احنا مطلبنا المهم الان اتضح معنى هذا الان، نطبقه مع التوضيح اختصار الوقت. قال المساله الثانيه، مساله الضد تحرير محل النزاع، اختلفوا في ان الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده او لا يقتضي، على اقوال تاتي الاقوال. ولأجل توضيح محل النزاع وتحريره نشرح مرادهم من الألفاظ التي وردت على لسانهم في تحرير ماذا؟ في تحرير النزاع هذا، وهي على ثلاثة، يعني هذه المعنى احنا جعلناها أربعة من باب التوضيح. الضد ماذا يعني الضد؟ قال طبعا أنا قدمت وأخرت، ريت من الأمر وكذا ما يضر، لكن باب له توضيح. الضد قال فإن مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي، أو ما يسمونه مطلق التقابل إنجاز التعبير، مطلق المعاند والمنافي، سواء المعاند المنطقي أو حتى المعاند المشهور كما يقولون. الآن التنافي بين الأسود والأبيض، التنافي منطقي ضدين، ولكن بين الأسود والبني يوجد هناك هم تنافي، لكن تنافي أقل، لاحظ. على كل حال يعني في اللغة المنطقية، إذا تلاحظون في اللغة، في اللغة المنطقية السواد والبياض ضدان، ما الأسود والبني لا يسمى ضدان، لأن ما في ما بينهما، ليس بينهما غاية التباعد والتنافي والاختلاف. المنطق يشترط هذا الأمر، غاية تناقص ما في التقاء، بينما بين البني والأسود عند المناطق لا يسمى ضده، لكن عند المشهور من العامة من الناس أو في العرف العام يقول أضداد، لكن ليس ضد منطقي، هذا مهم للأصطلاح. يعني يقول إحنا أعام من الضد المنطقي، الضد المشهور غيره، مقصودنا مطلق التنافي والتعانون، واضح؟ فعلى هذا ماذا يقول؟ فيشمل نقيض الشيء، أي أن الضد عندهم أعم من الأمر الوجودي والعدمي، واضح. وهذا اصطلاح خاص للأصوليين في خصوص هذا الباب، وإلا فالضد مصطلح فلسفي يراد به في باب التقابل. ما هو يعني وإلا؟ يعني هذا يعني إذا نحن والاصطلاح المعروف عند المناطق والفلاسفة لا ما يجي، لكن كلامنا الأصولي قفز، الأصولي عنده اصطلاح خاص ولا مشاحاته في الاصطلاح. قال وإلا فالضد مصطلح فلسفي يراد به في باب التقابل خصوص الأمر الوجود الذي له مع وجودي آخر تمام المعاندة كالسواد والبياض والمنافرة، وله معه غاية التباعد. والحال أن الأصولي لا يقصد هذا المعنى، وعلى هذا الاصطلاح الجديد للأصولي قال ولذا وإلا ما في ضد خاص وعام عند المنطقي بهذا اللحاظ، لا ضد ضد بعد عام وأخاص ما في. ولذا قسم الأصوليون الضد إلى ضد عام وهو الترك، أي النقيض، عدم الفعل وعام لا يجتمع مع عدمه مثلا، وضد خاص وهو مطلق المعاند الوجودي كالصلاة مع الأكل والشرب، الشارع معاندة فيها. وعلى هذا يقول فالحق أن تنحل هذه المسألة إلى مسألتين، موضوع أحداهما الضد العام، وموضوع الأخرى ماذا؟ الضد الخاص، لا سيما مع اختلاف الأقوال في الموضعين، واضح. هذا إذن الأمر الأول. الاقتضاء هو الاختصار، اختصار احنا شرحناه أوضح. قال الاقتضاء ويراد به لابدية ثبوت النهي عن الضد عن عند الأمر بالشيء، لابدية حتمية يعني، ويراد به لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء. إذا أمرت بالشيء حتما هناك نهي عن ضده، إما لكون الأمر يدل عليه بإحدى الدلالات الثلاث المطابقة كما وضحنا والتضمن والالتزام، واضح، وإما لكونه يلزمه عقلا النهي عن الضد طبعا من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص حتى يدل عليه بالالتزام. لو كان بمعنى الأخص ما عنده مشكلة، واضح المسألة، الكلام نأتي وين؟ إذا كان بين بالمعنى الأعم أو لا توجد ملازمة، ولا لو كان لازم بمعنى الأعم لا ينفك لازم عن اللازم عن ملزومي، أحسنتم، ما عندنا مشكلة بذلك. إذن هذا مقصود وين؟ الاقتضاء النهي. قال ويراد به النهي المولوي من الشارع وإن كان تبعيا، ماذا؟ كوجوب المقدمة الغير التبعي على ما تقدم من بحث، لأن المقدمة وجوبها تبع على ذاك القول. والنهي ماذا معناه؟ والنهي معناه المطابقي كما سبق في بحث النواهي. إذن معنى النهي هو الزجر والرد، معنى النهي مطابقة ماذا يعني؟ أنهاك يعني أزجرك وأردعك. إذن النهي يراد به النهي المولوي ولو كان تبعي، يعني مثلا إما ينهاك عن هذا الأمر أو ينهاك عن مثلا ما يستتبع هذا الأمر، مثلا قدماته أو شيء من هذا القبيل، على كل حال ويراد به النهي المولوي من الشارع وإن كان تبعيا كوجوب المقدمة الغير التبعي. والنهي معناه، ماذا مقصودنا من النهي هنا؟ معناه المطابقي. ماذا يعني؟ كما سبق في صفحة 103 شرحنا في محله، قال هو الزجر والردع عما تعلق به، لا تشرب الخمر والعياذ بالله، يعني أردعك وأزجرك عن الشرب، هذا معنى النهي. يقول وفسره المتقدمون بطلب الدار. هذه الإشكالية صنف يقع معهم في هذه الإشكالية، فسروا النهي بهذا بطلب الترك. يقول المصنف هذا النهي ليس هو المعنى المطابقي، المعنى المطابقي للنهي ما هو؟ الردع والزاجر. نعم له لازم، ما هو؟ طلب الترك أو الترك، هذا لازمه، ومن هنا أخذوا اللازم محل الملزوم، هذا الاشتباه. ولمن أخذوا اللازم محل الملزوم وهو طلب الترك وقعوا في إشكالية، قالوا بأن طلب الترك أمر محال، كيف يعني تطلب منه الترك؟ من هنا قالوا لابد أن نفسره ماذا؟ إما بالكاف، بأنه مطلوب بالنهي، بالنهي بالنهي الترك أو الكاف، كاف يعني تكف، فكان أمر وجودي، وصار هنا منشأ نزاع بينهم وكذا. يقول هذا كله لا معنى له. لماذا؟ لهذه الإشكالية، لأنهم أخذوا ماذا أخواني؟ أخذوا
لازم،
أحسنتم، أخذوا اللازم مكان الملزوم فوقعوا فيما وقعوا فيه. وإلا يقول بأنه معنى النهي معناه بسيط غير مركب أصلا، معنى النهي ماذا؟ معنى بسيط وليس بمركب. قال شنو العبارة؟ قال والنهي معناه المطابقي، مقصودا النهي معناه المطابقي كما سبق في مثل النواهي المجلد الأول صفحة 103 وشرحنا في محله، قال هو الزجر والردع عما تعلق به، وفسره المتقدمون بطلب الترك. وفسره المتقدمون ماذا؟ بطلب الترك، وهو تفسير بلازم معناه، أي لازم معنى الزجر والترك، ولكنهم فرضوه. من يعني فرضوه؟ اي فرضوه طلب الترك، يعني لكنهم المقدمون فرضوه، يعني فرضوه طلب الترك كأن ذلك هو معنى المطابقي. قالوا اذا النهي معناه طلب الترك، ما يصير طلب الترك، لاحظ. ولذا اعترض بعضهم على ذلك، لما فسروا بطلب الترك جاء الاشكال عليهم، ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال ان طلب الترك محال، فلا بد ان يكون المطلوب ما هو؟ الكاف، لأنه يستحيل ماذا؟ لا تذكرون معي هذا الإشكال، أنا ذكرته في صفحة 103 وعالجناه، يعني هذا أنا ليش أنا اختصرت الوقت، لأنه إذا بنشرحه وبنعيده ياخذ علينا وقت، لكن فقط اذكركم به يعني. الان في صفحه 103 انا ذكرت انا الاشكال بانهم قالوا نعم اشكالنا متعلقين اذا كان مجرد الترك وعلى الفعل فهو غير مقدور للمكلف لانه امر عدمي، شلون امر عدمي يحققه؟ لاحظ، وهو لا يمكن التكليف لانه تكليف بغير المقدور وهو محال عقلا او قبيح عقلا. فعلى هذا لابد ان يكون المتعلق نهي امر وجودي وهو الكف. احسنتم، هني صاحب الكفايه ذكر جواب، وصاحب الملمات الشيخ المظفر في محل ذكر جواب. من هنا صاحب الكفايه قلنا جوابه، قال ان الترك ليس خارج عن حيزه القدره والاختيار، كما ادعي نسبه القدره الفعل والترك نسبه واحده، فمقدوريه احدهما تستلزم مقدوريه الاخر. يعني انت لو خيرت بين الفعل والترك، كما تستطيع ان تفعل تصح ان تترك، فصار موضعا للاختيار، فاذا لا محاليه في ذلك. الشيخ المظفر اجاب، قال بانه جوابين طبعا، قال ان القادر هو من يقدر على الطرفين، لا طرف الوجود وكذا وطرف العدم، لا، بمعنى ان شاء فعل وان شاء ترك. ولو كان كما قلنا فقط قادر على الفعل لزم الجبر، إذا ضاق الطرف الآخر ما يستطيع عليه حتما سوف يقع يكون مجبور، وهذا غير أنا اختصرت أخوان لأن هذا البحث مفصل ذكرنا لا وقت علينا. بعد نقرأ العبارة، قال ولا معنى لنزاعهم هذا إلا نعم، وهكذا تنازعوا في أن المطلوب بالنهي الترك أو الكف. ليش أجاب هذا؟ قال ولا معنى لنزاعهم هذا إلا إذا كانوا قد فرضوا أن معنى النهي هو الطلب، فوقعوا في حيرة في أن المطلوب به أي شيء، هو الترك أو الكف. ولو كان المراد من النهي وطلب الترك ما ظنوا لما كان معنى نزاع في الضد العام. هذا هني رابط بالبحث، ذاك واضح. الآن وين يقول المصنف؟ لو كان مرادهم أن معنى النهي وطلب الترك اللي بعض المتقدمين للأسف أخذوه وجعلوه هو المعنى المطابق، ما صار أصلا إشكالية في ما صار معنى إشكالية في المسألة. هل أمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ خب إذا كان هو النهي معناه هو طلب الترك، فما عندنا إشكال في الضد العام، صالب انتفاء الموضوع أصلا، لأن نفس النهي هو طلب الترك.
وكما قالوا ينحل الأمر إلى أمرين،
أي أحسن، ثم تضمن أو على المطابق، فنفس الإشكال يا رب. إذا على هذا المعنى أو ذاك المعنى، فإذا يأتي الإشكال، وهو أنه إذا فسرتم الأمر أو النهي بمعنى طلب الترك، ماذا سوف يؤدي؟ يؤدي أنه أصلا لا محل للنزاع في المسألة، وهذا خلاف ما عليه القوم أنهم يحررون ويتنازعون في مثل هذا المسألة. وهذا نستكشف منه أن ما أخذوه المتقدمون خطأ، أخذوا اللازم محل الملزوم، وإلا الملزوم هو الزجر والردع ولازمه الترك. أحسن، أخذوا الترك محل ذلك، واضح بس ربط البحث. ولو كان المراد من النهي وطلب الترك كما ظنوا لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام، فإن النهي عنه معناه على حسب ظنهم طلب ترك المأمور به. خب ترك الترك، نفي النفي شو يصير؟ بات أحسنتم. ولما كان نفي النفي إثباتا، فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به. هل الأمر بالشيء يقتضي ترك الترك؟ خب النتيجة سوف يعود ماذا؟ الأمر بالمأمور به،
الأمر بنفسه
أحسن. ما له معنى أصلا، تعبير سخيف هذا التحليل. يقول ولما كان النفي إثباتا، فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به، فيكون قول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام تبديلا لللفظ بلفظ آخر بمعناه، ويكون عبارة أخرى عن القول بأن الأمر بالشيء يقتضي نفسه، يعني يقتضي الأمر بالشيء. وما أشد سخف مثل هذا ولعله لأجل هذا التوهم، أي التوهم النهي بمعناه طلب الترك، ذهب بعضهم إلى عينية الأمر بالشيء للنهي عن الضد العام كأتينا في الأقوال. هذا معناه إذن، لأن أخذ اللازم محل الملزوم، فقال إذن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لأن النهي عن الضد هنا متضمن إيه؟ في نفس الأمر. انتصار عينية متحدان أحسنتم. اي لا جد فار. وبعد احنا واضح ان شاء الله هذا البحث، وبعد هذا وبعد بيان هذه الامور الثلاثة في تحريم محل النزاع يتضح موضع النزاع وكيفيته، ان النزاع معناه ماذا اللي ذكرناه، يقول معناه يكون انه اذا تعلق امر بشيء هل انه لا بد ان يتعلق نهي المولى بضده العام او الخاص، ضد العام الترك النقيض، والخاص مثل الاكل والشرب والصلاة. فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي، مو النهي العقلي او التحذير العقلي او الارشاد العقلي او ما شئت فعبر. قال فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الامر بالشيء، وبعد فرض ثبوت النهي فهناك نزاع اخر في كيفية اثبات ذلك. وعلى كل حال فان مسألتنا كما قلنا تنحل الى مسألتين، احداهما في الضد العام والثانية في الضد الخاص، فينبغي البحث عنهما في بابين. ان شاء الله بكرة نبلبر فقط بشكل سريع محل النزاع، ثم ندخل الى معنى الضد العام والى الضد الخاص، يأتي ان شاء الله في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.